أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا.
إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كان أهل الكتاب أو المشركون سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة ذي القرنين فأمره الله أن يقول سأتلو عليكم منه ذكرا. فيه نبأ مفيد وخطاب عجيب، أي سأتلو عليكم من أحواله ما يتذكر فيه ويكون عبرة، وأما ما سوى ذلك من أحواله فلم يتله عليهم. إنا مكنا له في الأرض، أي ملكه الله تعالى ومكنه من النفوذ في أقطار الأرض وانقيادهم له، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، أي أعطاه الله من الأسباب الموصلة له لما وصل إليه ما به يستعين على قهر البلدان وسهولة الوصول إلى أقاصي العمران، وعمل بتلك الأسباب التي أعطاه الله إياها أي استعملها على وجهها. فليس كل من عنده شيء من أسباب يسلكه، ولا كل أحد يكون قادرا على السبب. فإذا اجتمعت القدرة على السبب الحقيقي والعمل به حصل المقصود، وإن عدم أو أحدهما لم يحصل. وهذه الأسباب التي أعطاه الله إياها لم يخبرنا الله ولا رسوله بها، ولم تتناقلها الأخبار على وجه يفيد العلم، فلهذا لا يسعنا غير السكوت عنها وعدم الالتفات لما يذكره النقلة للإسرائيليات ونحوها. ولكننا نعلم بالجملة أنها أسباب قوية كثيرة داخلية وخارجية، بها صار له جند عظيم ذو عدد وعدد ونظام، وبه تمكن من قهر الأعداء ومن تسهيل الوصول إلى مشارق الأرض ومغاربها وأنحائها. فأعطاه الله ما بلغ به مغرب الشمس، حتى رأى الشمس في مرأى العين كأنها تغرب في عين حمئة أي سوداء، وهذا هو المعتاد لمن كان بينه وبين أفق الشمس الغربي ماء، رآها تغرب في نفس الماء وإن كانت في غاية ارتفاع، ووجد عندها أي عند مغربها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، أي إما أن تعذبهم بقتل أو ضرب أو أسر ونحوه، وإما أن تحسن إليهم. فخير بين أمرين، لأن الظاهر أنهم كفار أو فساق أو فيهم شيء من ذلك، لأنهم لو كانوا مؤمنين غير فساق لم يرخص له في تعذيبهم، فكان عند ذي القرنين من السياسة الشرعية ما استحق به المدح والثناء لتوفيق الله له، لذلك فقال سأجعلهم قسمين، أما من ظلم بالكفر فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، أي تحصل له العقوبتان، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، أي فله الجنة والحالة الحسنة عند الله جزاء يوم القيامة، وسنقول له من أمرنا يسرا، أي وسنحسن إليه ونلطف له بالقول ونيسر له المعاملة. وهذا يدل على كونه من ملوك الصالحين الأولياء العادلين العالمين، حيث وافق مرضات الله في معاملة كل أحد بما يليق بحاله. ثم يقول سبحانه ثم أتبع سبب الآيات، أي لما وصل إلى مغرب الشمس كر راجعا قاصدا مطلعها متبعا للأسباب التي أعطاه الله، فوصل إلى مطلع الشمس فوجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، أي وجدها تطلع على أناس ليس لهم ستر من الشمس، إما لعدم استعدادهم في المساكن، وذلك لزيادة همجيتهم وتوحشهم وعدم تمدنهم، وإما لكون الشمس دائمة عندهم لا تغرب غروبا يذكر. فوصل إلى موضع انقطع عنه علم أهل الأرض فضلا عن وصولهم إليه بأبدانهم، ومع هذا فكل هذا بتقدير الله له وعلمه به، ولهذا قال كذلك وقد أحطنا بما عنده من الخير والأسباب العظيمة، وعلمنا معه حيث توجه وسار، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين. قال المفسرون ذهب متوجها من المشرق قاصدا للشمال، فوصل إلى ما بين السدين، وهما سدان كانا معروفين في ذلك الزمان، سدان من سلاسل الجبال المتصلة يمنة ويسرة حتى تتصل بالبحار بين يأجوج ومأجوج وبين الناس. وجد من دون السدين قوما لا يكادون يفقهون قولا لعجمة ألسنتهم واستعجام أذهانهم وقلوبهم. قد أعطى الله ذا القرنين من أسباب العلمية ما فقه به ألسنة أولئك القوم وفقههم وراجعهم وراجعوه، فاشتكوا إليه ضرر يأجوج ومأجوج وهما أمتان عظيمتان من بني آدم، فقالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض بالقتل وأخذ الأموال وغير ذلك، فهل نجعل لك خرجا أي جعلا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ ودل ذلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنيان السد، وعرفوا اقتدار ذي القرنين عليه فبذلوا له أجرة ليفعل ذلك، وذكروا له السبب الداعي وهو إفسادهم في الأرض، فلم يكن ذو القرنين ذا طمع ولا رغبة في الدنيا ولا تاركا لإصلاح أحوال الرعية، بل قصد الإصلاح، فلذلك أجاب طلبتهم لما فيها من مصلحة ولم يأخذ منهم أجرة، وشكر ربه على تمكينه واقتداره فقال لهم: ما مكنني فيه ربي خير، أي مما تبذلون لي وتعطوني، وإنما أطلب منكم أن تعينوني بقوة منكم بأيديكم، أجعل بينكم وبينهم ردما، أي مانعا من عبورهم عليكم. آتوني زبر الحديد، أي قطع الحديد، فأعطوه ذلك حتى إذا ساوى بين صدفين، أي الجبلين اللذين بني بينهما السد، قال: انفخوا، أي قدوهما إيقادا عظيما، واستعملوا لها المنافيخ لتشتد فتذيب النحاس. فلما ذاب النحاس الذي يريد أن يلصقه بين زبر الحديد، قال: آتوني أفرغ عليه قطرة، أي نحاسا مذابا. فأفرغ عليه القطرة، فاستحكم السد استحكاما هائلا، وامتنع به من وراءه من الناس من ضرر يأجوج ومأجوج، فما استطاعوا أن يظهروه ما استطاعوا له نقبا، أي فما لهم استطاعة ولا قدرة على الصعود عليه لارتفاعه، ولا على نقبه لإحكامه وقوته. فلما فعل هذا الفعل الجميل والأثر الجليل، أضاف النعمة إلى موليها وقال: هذا رحمة من ربي، أي من فضله وإحسانه علي، وهذه حال الخلفاء والصالحين إذا من الله عليهم بالنعم الجليلة، ازداد شكرهم وإقرارهم واعترافهم بنعمة الله، كما قال سليمان عليه السلام لما حضر عنده عرش ملكة سبأ مع البعد العظيم، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. بخلاف أي التجبل والتكبر والعلو في الأرض، فإن النعم الكبار تزيدهم أشرا وبطرا، كما قال قارون لما آتاه الله من الكنوز: ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، قال: إنما أوتيته على علم عندي. فقوله: فإذا جاء وعد ربي، أي لخروج يأجوج ومأجوج، جعله أي ذلك السد المحكم المتقن دكاء، أي دكه فانهدم واستواه والأرض، وكان وعد ربي حقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. يحتمل أن الضمير يعود إلى يأجوج ومأجوج، وأنهم إذا خرجوا على الناس من كثرتهم واستيعابهم للأرض كلها يموج بعضهم ببعض، كما قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ويحتمل أن الضمير يعود إلى الخلائق يوم القيامة، وأنهم يجتمعون فيه فيكثرون ويموج بعضهم ببعض من الأهوال والزلازل العظام بدليل قوله وتركنا بعضهم إلى قوله لا يستطيعون سمعا، أي إذا نفخ إسرافيل في الصور أعاد الله الأرواح للأجساد ثم حشرهم وجمعهم لموقف القيامة الأولين منهم والآخرين والكافرين والمؤمنين ليسألوا ويحاسبوا ويجزوا بأعمالهم. فأما الكافرون على اختلافهم فإن جهنم جزاؤهم خالدين فيها أبدا، ولهذا قال وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، كما قال تعالى وإذا الجحيم برزت، أي عرضت لهم لتكون مأواهم ومنزلهم وليتمتعوا بأغلالها وسعيرها وحميمها وزمهريرها وليذوقوا من العذاب ما تبكم له القلوب وتصم الآذان. وهذا آثار أعمالهم وجزاء أفعالهم، فإنهم في الدنيا كانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله، أي معرضين عن ذكر الحكيم والقرآن الكريم، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي أعينهم أغطية تمنعهم من رؤية آيات الله النافعة كما قال تعالى وعلى أبصارهم غشاوة، وكانوا لا يستطيعون سمعا، أي لا يقدرون على سمع آيات الله الموصلة إلى الإيمان لبغضهم القرآن والرسول، فإن المبغض لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام من أبغضه، فإذا انحجبت عنهم طرق العلم والخير فليس لهم سمع ولا بصر ولا عقل نافع، فقد كفروا بالله وجحدوا آياته وكذبوا رسله فاستحقوا جهنم وساءت مصيرا. ثم يقول سبحانه أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. وهذا برهان وبيان لبطلان دعوى المشركين الكافرين الذين اتخذوا بعض الأنبياء والأولياء شركاء لله يعبدونهم ويزعمون أنهم يكونون لهم أولياء ينجونهم من عذاب الله وينيلونهم ثوابه وهم قد كفروا بالله وبرسوله. يقول الله لهم على وجه الاستفهام والإنكار المتقرر بطلانه في العقول أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، أي لا يكون ذلك ولا يوالي ولي الله معاديا لله أبدا، فإن الأولياء موافقون لله في محبته ورضاه وسخطه وبغضه، فيكون على هذا المعنى مشابها لقوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. فمن زعم أنه يتخذ ولي الله وليا له وهو معاد لله فهو كاذب، ويحتمل وهو الظاهر أن المعنى أفحسب الكفار بالله المنابذون لرسله أن يتخذوا من دون الله أولياء ينصرونهم وينفعونهم من دون الله ويدفعون عنهم الأذى، هذا حسبان باطل وظن فاسد، فإن جميع المخلوقين ليس بيدهم من النفع والضر شيء، ويكون هذا كقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، ونحو ذلك من الآيات التي يذكر الله فيها أن المتخذ من دونه وليا ينصره ويواليه ضال خائب الرجاء غير نائل لبعض مقصوده. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، أي ضيافة وقرى، فبئس النزل نزلهم وبئست جهنم ضيافتهم. ثم يقول سبحانه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، أي قل يا محمد للناس على وجه التحذير والإنذار هل أخبركم بأخسر الناس أعمالا على الإطلاق، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا أي بطل واضمحل كل ما عملوه من عمل وهم يحسبون أنهم محسنون في صنعه، فكيف بأعمالهم التي يعلمون أنها باطلة وأنها محادة لله ورسله ومعادات. فمن هم هؤلاء الذين خسرت أعمالهم فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، أي جحدوا الآيات القرآنية والآيات العيانية الدالة على وجوب الإيمان به وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر، فحبطت بسبب ذلك أعمالهم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لأن الوزن فائدته مقابلة الحسنات بالسيئات والنظر في الراجح منها والمرجوح، وهؤلاء لا حسنات لهم لعدم شرطها وهو الإيمان، كما قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لكن تعد أعمالهم وتحصى ويقررون بها ويخزون بها على رؤوس الأشهاد ثم يعذبون عليها. ولهذا قال: ذلك جزاؤهم، أي حبوط أعمالهم، وأنه لا يقام لهم يوم القيامة وزن لحقارتهم وخستهم بكفرهم بآيات الله واتخاذهم آياته ورسله هزوا يستهزئون بها ويسخرون منهم، مع أن الواجب في آيات الله ورسله الإيمان التام بها والتعظيم لها والقيام بها أتم القيام. وهؤلاء عكسوا القضية فانعكس أمرهم وتعسوا وانتكسوا في العذاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لما بين مآل الكافرين وأعمالهم بين أعمال المؤمنين ومآلهم، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أي إن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، وشمل هذا الوصف جميع الدارين، عقائده وأعماله، أصوله وفروعه الظاهرة والباطنة. فهؤلاء على اختلاف طبقاتهم من الإيمان والعمل الصالح لهم جنات الفردوس. يحتمل أن المراد بجنات الفردوس أعلى الجنة ووسطها وأفضلها، وأن هذا الثواب لمن كمل فيه الإيمان والعمل الصالح وهم الأنبياء والمقربون. ويحتمل أن يراد بها جميع منازل الجنان، فيشمل هذا الثواب جميع طبقات أهل الإيمان من المقربين والأبرار والمقتصدين، كل بحسب حاله. وهذا أولى المعنيين لعمومه، ولذكر الجنة بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس، وأن الفردوس يطلق على البستان المحتوي على الكرم أو الأشجار الملتفة، وهذا صادق على جميع الجنة. فجنة الفردوس نزل وضيافة لأهل الإيمان والعمل الصالح، وأي ضيافة أجل وأكبر وأعظم من هذه الضيافة المحتوية على كل نعيم للقلوب والأرواح والأبدان، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من المنازل الأنيقة والرياض الناظرة والأشجار المثمرة والطيور المغردة المشجية والمآكل اللذيذة والمشارب الشهية والنساء الحسان والخدم والولدان والأنهار السارحة والمناظر الرائقة والجمال الحسي والمعنوي والنعمة الدائمة. وأعلى ذلك وأفضله وأجله التنعم بالقرب من الرحمن ونيل رضاه الذي هو أكبر نعيم الجنان، والتمتع برؤية وجهه الكريم وسماع كلام الرؤوف الرحيم. فلله تلك الضيافة ما أجلها وأجملها وأدومها وأكملها، وهي أعظم من أن يحيط بها وصف أحد من الخلائق أو تخطر على القلوب. فلو علم العباد بعض ذلك النعيم علما حقيقيا يصل إلى قلوبهم لطارت إليها قلوبهم بالأشواق، ولتقطعت أرواحهم من ألم الفراق، ولساروا إليها زرافات ووحدانا، ولم يؤثروا عليها دنيا فانية ولذات منغصة متلاشية، ولم يفوتوا أوقاتا تذهب ضائعة خاسرة. يقابل كل لحظة منها من النعيم من الحقب آلاف مؤلفة، ولكن الغفلة شملت، والإيمان ضعف، والعلم قل، والإرادة وهت، فكان ما كان، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقوله خالدين فيها، هذا هو تمام النعيم، إن فيها النعيم الكامل، ومن تمامه أنه لا ينقطع، لا يبغون عنها حولا، أي تحولا ولا انتقالا، لأنهم لا يرون إلا ما يعجبهم ويبهجهم ويسرهم ويفرحهم، ولا يرون نعيما فوق ما هم فيه. ثم يقول سبحانه، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، أي قل لهم مخبرا عن عظمة الباري وسعة صفاته، وأنها لا يحيط العباد بشيء منها لو كان البحر، أي هذه الأبحر الموجودة في العالم، مدادا لكلمات ربي، أي أشجار الدنيا من أولها إلى آخرها، من أشجار البلدان والبراري والبحار أقلام، لنفد البحر وتكسرت الأقلام قبل أن تنفد كلمات ربي، وهذا شيء عظيم لا يحيط به أحد. وفي الآية الأخرى، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان، لأن هذه الأشياء مخلوقة وجميع المخلوقات منقضية منتهية. وأما كلام الله فإنه من جملة صفاته، وصفاته غير مخلوقة ولا لها حد ولا منتهى، فأي سعة وعظمة تصورتها القلوب فالله فوق ذلك. وهكذا سائر صفات الله تعالى كعلمه وحكمته وقدرته ورحمته. فلو جمع علم الخلائق من الأولين والآخرين أهل السماوات وأهل الأرض لكان بالنسبة إلى علم العظيم أقل من نسبة عصفور وقع على حافة البحر فأخذ بمنقاره من البحر بالنسبة للبحر وعظمته. ذلك بأن الله له الصفات العظيمة الواسعة الكاملة، وأن إلى ربك المنتهى. ثم يقول سبحانه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية، أي قل يا محمد للكفار وغيرهم، إنما أنا بشر مثلكم، أي لست بإله، ولا لي شركة في الملك، ولا علم بالغيب، ولا عندي خزائن الله، إنما أنا بشر مثلكم، عبد من عبيد ربي، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي فضلت عليكم بالوحي الذي يوحيه لي، الذي أجله الإخبار لكم، أنما إلهكم إله واحد، أي لا شريك له، ولا أحد يستحق من العبادة مثقال ذرة، وأدعوكم إلى العمل الذي يقربكم منه، وينيلكم ثوابه، ويدفع عنكم عقابه. ولهذا قال، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهو الموافق لشرع الله من واجب ومستحب، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي بعمله بل يعمله خالصا لوجه الله تعالى. فهذا الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة هو الذي ينال ما يرجو ويطلب، وأما من عدا ذلك فإنه خاسر في دنياه وأخرى، وقد فاته القرب من مولاه ونيل رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أي هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، سنقصه عليك ونفصله تفصيلا يعرف به حالة نبيه زكريا وآثاره الصالحة ومناقبه الجميلة، فإن في قصها عبرة للمعتبرين وأسوة للمقتدين، ولأن في تفصيل رحمته لآياته وبأي سبب حصلت لهم مما يدعو إلى محبة الله تعالى والإكثار من ذكره ومعرفته والسبب الموصل إليه. وذلك أن الله تعالى اجتبى واصطفى زكريا عليه السلام لرسالته وخصه بوحيه، فقام بذلك قيام أمثاله من المرسلين، ودعا العباد إلى ربه، وعلمه ما علمه الله، ونصح لهم في حياته وبعد مماته كإخوانه من المرسلين ومن اتبعهم. فلما رأى من نفسه الضعف وخاف أن يموت، ولم يكن أحد ينوب منابه في دعوة الخلق إلى ربهم والنصح لهم، شكى إلى ربه ضعفه الظاهر والباطن، وناداه نداء خفيا ليكون أكمل وأفضل وأتم إخلاصا، فقال رب إني وهن العظم مني، أي وها وضعف. وإذا ضعف العظم الذي هو عماد البدن ضعف غيره. واشتعل الرأس شيبا، لأن الشيب دليل الضعف والكبر ورسول الموت ورائده ونذيره، فتوسل إلى الله تعالى بضعفه وعجزه، وهذا من أحب الوسائل إلى الله، لأنه يدل التبري من الحول والقوة وتعلق القلب بحول الله وقوته. ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي لم تكن يا ربي تردني خائبا ولا محروما من الإجابة، بل لم تزل بي حفيا ولدعائي مجيبا، ولم تزل ألطافك تتوالى علي وإحسانك واصلا إلي. وهذا توسل إلى الله بإنعامه عليه وإجابة دعواته السابقة، فسأل الذي أحسن سابقا أن يتمم إحسانه لاحقا. وإني خفت الموالي من ورائي، أي وإني خفت من يتولى على بني إسرائيل من بعد موتي، أي لا يقوم بدينك حق القيام ولا يدعو عبادك إليك. وظاهر هذا أنه لم ير فيهم أحدا فيه لياقة، لم ير فيه أحدا فيه لياقة للإمامة في الدين. وهذا فيه شفقة زكريا عليه السلام ونصحه، وأن طلبه للولد ليس كطلب غيره، قصده مجرد المصلحة الدنيوية، وإنما قصده مصلحة الدين والخوف من ضياعه، ورأى غيره غير صالح لذلك. وكان بيته من البيوت المشهورة في الدين ومعدن الرسالة ومظنة للخير، فدعا الله أن يرزقه ولدا يقوم بالدين من بعده. واشتكى أن امرأته عاقر، أي ليست تلد أصلا، وأنه قد بلغ من الكبر عتيا، أي عمرا يندر معه وجود الشهوة والولد، فهب لي من لدنك وليا. وهذه الولاية ولاية الدين وميراث النبوة والعلم والعمل، ولهذا قال يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا، أي عبدا صالحا ترضاه وتحببه إلى عبادك. والحاصل أنه سأل الله ولدا ذكرا صالحا يبقى بعد موته، ويكون وليا من بعده، ويكون نبيا مرضيا عند الله وعند خلقه، وهذا أفضل ما يكون من أولاد. ومن رحمة الله بعبده أن يرزقه ولدا صالحا جامعا لمكارم الأخلاق ومحامد الشيم، فرحمه ربه واستجاب دعوته فقال يا زكريا إلى قوله وعشيا، أي بشره الله تعالى على يد الملائكة بيحيى، وسماه الله له يحيى، وكان اسما موافقا لمسماه يحيى، حياة حسية فتتم به المنة، ويحيى حياة معنوية وهي حياة القلب والروح بالوحي والعلم والدين. لم نجعل له من قبل سميا، أي لم يسم هذا الاسم قبله أحد، ويحتمل أن المعنى لم نجعل له من قبل مثيلا ومساميا، فيكون بشارة بكماله واتصافه بالصفات الحميدة، وأنه فاق من قبله. ولكن هذا على الاحتمال على العموم، ولكن هذا الاحتمال هذا العموم لا بد أن يكون مخصوصا بإبراهيم وموسى ونوح عليهم الصلاة والسلام ونحوهم، ممن هو أفضل من يحيى قطعا. حينئذ لما جاءت البشارة بهذا المولود الذي طلبه استغرب وتعجب وقال ربي أن يكون لي غلام، والحال أن المانع من وجود الولد موجود بي وبزوجتي، وكأنه وقت دعائه لم يستحضر هذا المانع لقوة الوارد في قلبه وشدة الحرص العظيم على الولد. وفي هذه الحال حين قبلت دعوته تعجب من ذلك، فأجابه الله بقوله كذلك قال ربك هو علي هين، أي الأمر مستغرب في العادة وفي سنة الله في الخليقة، ولكن قدرة الله تعالى صالحة لإيجاده بدون أسبابها، فذلك هين عليه، ليس بأصعب من إيجاده قبل ولم يكن شيئا. قال رب اجعل لي آية، أي لم يطمئن بها قلبه، وليس هذا شكا في خبر الله، وإنما هو كما قال الخليل عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فطلب زيادة العلم والوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين، فأجابه الله إلى طلبته رحمة به، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، وفي الآية أخرى ثلاثة أيام إلا رمزا، والمعنى واحد، لأنه تارة يعبر بالليالي وتارة بالأيام ومؤداها واحد. وهذا من الآيات العجيبة، فإن منعه من الكلام مدة ثلاثة أيام وعجزه عنه من غير خرس ولا آفة، بل كان سويا لا نقص فيه، من الأدلة على قدرة الله الخارقة للعوائد. ومع هذا ممنوع من الكلام الذي يتعلق بالآدميين وخطابهم، وأما التسبيح والذكر ونحوه فغير ممنوع منه، ولهذا قال في الآية أخرى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإشراق، فاطمأن قلبه واستبشر بهذه البشارة العظيمة وامتثل لأمر الله له بالشكر بعبادته وذكره، فعكف في محرابه وخرج على قومه منه، فأوحى إليهم أي بالإشارة والرمز أن سبحوا بكرة وعشية، لأن البشارة بيحيى في حق الجميع مصلحة دينية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. دل الكلام السابق في الآيات السابقة على ولادة يحيى وشبابه وتربيته، فلما وصل إلى حالة يفهم فيها الخطاب أمره الله أن يأخذ الكتاب بقوة أي بجد واجتهاد، وذلك باجتهاد في حفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل بأوامره ونواهيه. هذا تمام أخذ الكتاب بقوة، فامتثل أمر ربه وأقبل على الكتاب فأخذه فحفظه وفهمه، وجعل الله فيه من الذكاء والفطنة ما لا يوجد في غيره. ولهذا قال: وآتيناه الحكم صبيا. وآتيناه أيضا حنانا من لدنا أي رحمة ورأفة تيسرت بها أموره وصلحت بها أحواله واستقامت بها أفعاله، وزكاة أي طهارة من الآفات والذنوب فطهر قلبه وتزكى عقله، وذلك يتضمن زوال الأوصاف المذمومة والأخلاق الرديئة وزيادة الأخلاق الحسنة والأوصاف المحمودة. ولهذا قال: وكان تقيا، أي فاعلا للمأمور تاركا للمحظور. ومن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا وكان من أهل الجنة التي أعدت للمتقين، وحصل له من الثواب الدنيوي والأخروي ما رتبه الله على التقوى. وكان أيضا برا بوالديه أي لم يكن عاقا ولا مسيئا إلى أبويه، بل كان محسنا إليهما بالقول والفعل، ولم يكن جبارا عصيا أي لم يكن متجبرا متكبرا عن عبادة الله ولا مترفعا على عباد الله ولا على والديه، فجمع بين القيام بحق الله وحق خلقه ولهذا حصلت له السلامة من الله في جميع أحواله مبادئها وعواقبها. فلذا قال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وذلك يقتضي سلامته من الشيطان والشر والعقاب في هذه الأحوال الثلاثة وما بينها، وأنه سالم من النار والأهوال ومن أهل دار السلام. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى والده وعلى سائر المرسلين، وجعلنا من أتباعهم، إنه جواد كريم. ثم يقول سبحانه: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. لما ذكر قصة زكريا ويحيى وكانت من الآيات العجيبة، انتقل منها إلى ما هو أعجب منها تدريجا من الأدنى إلى الأعلى، فقال: واذكر في الكتاب الكريم مريم عليه السلام. وهذا من أعظم فضائلها أن تذكر في الكتاب العظيم الذي يتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، تذكر فيه بأحسن الذكر وأفضل الثناء جزاء لعملها الفاضل وسعيها الكامل. أي واذكر في الكتاب مريم في حالها الحسنة حين انتبذت، أي تباعدت عن أهلها مكانا شرقيا، أي مما يلي الشرق عنهم، فاتخذت من دونهم حجابا أي سترا ومانعا. وهذا التباعد منها واتخاذ الحجاب لتعتزل وتنفرد بعبادة ربها وتقنت لهم في حالة الإخلاص والخضوع والذل لله تعالى، وذلك امتثال منها لقوله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فأرسلنا إليها روحنا وهو جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا أي كاملا من الرجال في صورة جميلة وهيئة حسنة لا عيب فيها ولا نقص، لكونها لا تحتمي رؤيته على ما هو عليه. فلما رأته في هذه الحال وهي معتزلة عن أهلها منفردة عن الناس، قد اتخذت الحجاب عن أعز الناس عليها وهم أهلها، خافت أن يكون رجلا قد تعرض لها بسوء وطمع فيها، فاعتصمت بربها واستعاذت منه، فقالت له: إني أعوذ بالرحمن منك، أي ألتجئ به وأعتصم برحمته أن تنالني بسوء، إن كنت تقيا أي إن كنت تخاف الله وتعمل بتقواه فترك التعرض لي. فجمعت بين الاعتصام بربها وبين تخويفه وترهيبه وأمره بلزوم التقوى وهي في تلك الحالة الخالية والشباب والبعد عن الناس، وهو في ذلك الجمال الباهر والبشرية الكاملة السوية، ولم ينطق لها بسوء أو يتعرض لها، وإنما ذلك خوف منها، وهذا أبلغ ما يكون من العفة والبعد عن الشر وأسبابه. وهذه العفة خصوصا مع اجتماع الدواعي وعدم المانع من أفضل الأعمال، ولذلك أثنى الله عليها فقال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وقال: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. فأعاضها الله بعفتها ولدا من آيات الله ورسولا من رسله. فلما رأى جبريل منها الروع والخيفة قال: إنما أنا رسول ربك، أي إنما وظيفتي وشغلي تنفيذ رسالة ربي فيك لأهب لك غلاما زكيا. وهذه بشارة عظيمة بالولد وزكائه، فإن الزكاء يستلزم تطهيره من الخصال الذميمة واتصافه بالخصال الحميدة. فتعجبت من وجود الولد من غير أب، فقالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، والولد لا يوجد إلا بذلك. قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس، تدل على قدرة الله تعالى وعلى أن الأسباب جميعها لا تستقل بالتأثير، وإنما تأثيرها بتقدير الله، فيري عباده خرق العوائد في بعض الأسباب العادية لئلا يقفوا مع الأسباب ويقطع النظر عن مقدرها ومسببها، ورحمة منا، ولنجعله رحمة منا به وبوالدته وبالناس. أما رحمة الله به فلما خصه الله به بوحيه ومن عليه بما من به على أولي العزم. وأما رحمته بوالدته فلما حصل لها من الفخر والثناء الحسن والمنافع العظيمة. وأما رحمته بالناس فإن أكبر نعمه عليهم أن بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فيؤمنون به ويطيعونه وتحصل لهم سعادة الدنيا والآخرة. وكان أي وجود عيسى عليه السلام على هذه الحالة أمرا مقضيا قضاء سابقا، فلا بد من نفوذ هذا التقدير والقضاء. فنفخ جبريل عليه السلام في جيبها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، أي لما حملت بعيسى عليه السلام خافت من الفضيحة فتباعدت عن الناس مكانا قصيا. فلما قرب ولادها ألجأها المخاض إلى جذع نخلة، فلما آلمها وجع الولادة ووجع الانفراد عن الطعام والشراب ووجع قلبها من قالة الناس، وخافت عدم صبرها تمنت أنها ماتت قبل هذا الحادث وكانت نسيا منسيا فلا تذكر. وهذا التمني بناء على ذلك المزعج، وليس في هذه الأمنية خير لها ولا مصلحة، وإنما الخير والمصلحة بتقدير ما حصل. فحينئذ سكن الملك روعها وثبت جأشها وناداها من تحتها لعله من مكان أنزل من مكانها، وقال لها لا تحزني، أي لا تجزعي ولا تهتمي، فقد جعل ربك تحتك سريا، أي نهرا تشربين منه. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا أي طريا لذيذا نافعا، فكلي من التمر واشربي من النهر وقري عينا أي بعيسى، فهذا طمأنينتها من جهة السلامة من ألم الولادة وحصول المأكل والمشرب الهني. وأما من جهة قالة الناس فأمرها أنها إذا رأت أحدا من البشر أن تقول على وجه الإشارة إني نذرت للرحمن صوما أي سكوتا، فلن أكلم اليوم إنسيا أي لا تخاطبيهم بكلام لتستريحي من قولهم وكلامهم. وكان معروفا عندهم أن السكوت من العبادات المشروعة، وإنما لم تؤمر بمخاطبتهم في نفي ذلك عن نفسها لأن الناس لا يصدقونها ولا فيه فائدة، وليكون تبرئتها بكلام عيسى في المهد أعظم شاهد على براءتها. فإن إتيان المرأة بولد من دون زوج ودعواها أنه من غير أحد من أكبر الدعاوى التي لو أقيم عليها عدة من الشهور لم تصدق عدة من الشهود لم تصدق بذلك، فجعلت بينة هذا الخارق للعادة أمرا من جنسه، وهو كلام عيسى في حال صغره جدا. ولهذا قال تعالى فأتت به قومها تحمله إلى قوله أبعث حيا، أي فلما تعلت مريم من نفاسها أتت بعيسى قومها تحمله، وذلك لعلمها ببراءة نفسها وطهارتها، فأتت غير مبالية ولا مكترثة، فقالوا لقد جئت شيئا فريا أي عظيما وخيما، وأرادوا بذلك البغاء، حاشاها من ذلك. يا أخت هارون الظاهر أنه أخ لها حقيقي فنسبوها إليه، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أي لم يكن أبواك إلا صالحين سالمين من الشر، وخصوصا هذا الشر الذي يشيرون إليه وقصدهم، فكيف كنت على غير وصفهما وآتيت بما لم يأتيا به؟ وذلك أن الذرية في الغالب بعضها من بعض في الصلاح وضده، فتعجبوا بحسب ما قام بقلوبهم كيف وقع منها، فأشارت لهم إليه أي كلموه. وإنما أشارت ذلك لأنها أمرت عند مخاطبة الناس لها أن تقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فلما أشارت إليهم بتكليمه تعجبوا من ذلك وقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، لأن ذلك لم تجر به عادة ولا حصل من أحد في ذلك السن. فحينئذ قال عيسى عليه السلام وهو في المهد صبي إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فخاطبهم بوصفه بالعبودية وأنه ليس فيه صفة يستحق بها أن يكون إلها أو ابنا للإله، تعالى الله عن قول النصارى المخالفين لعيسى في قوله إني عبد الله ومدعون موافقته. آتاني الكتاب أي قضى أن يؤتيني الكتاب وجعلني نبيا، فأخبرهم بأنه عبد الله وأن الله علمه الكتاب وجعله من جملة أنبيائه، فهذا من كماله لنفسه. ثم ذكر تكميله لغيره فقال وجعلني مباركا أينما كنت أي في أي مكان وأي زمان، فالبركة جعلها الله في من تعليم الخير والدعوة إليه والنهي عن الشر والدعوة إلى الله في أقواله وأفعاله، فكل من جالسه أو اجتمع به نالته بركته وسعد به مصاحبه. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أي أوصاني بالقيام بحقوقه التي من أعظمها الصلاة، وحقوق عباده التي أجلها الزكاة مدة حياتي، أي فأنا ممتثل لوصية ربي عامل عليها منفذ لها. وأوصاني أيضا أن أبر بوالدتي فأحسن إليها غاية الإحسان وأقوم بما ينبغي لها لشرفها وفضلها ولكونها والدة لها حق الولادة وتوابعها. ولم يجعلني جبارا أي متكبرا على الله مترفعا على عباده شقيا في دنياي وأخراي، فلم يجعلني كذلك، بل جعلني مطيعا له خاضعا خاشعا متذللا متواضعا لعباد الله سعيدا في الدنيا والآخرة أنا ومن اتبعني. فلما تم له الكمال ومحامد الخصال
قال: وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، أي من فضل ربي وكرمه حصلت لي السلامة يوم ولادتي ويوم بعثي من الشر والشيطان والعقوبة، وذلك يقتضي سلامته من الأهوال ودار الفجار، وأنه من أهل دار السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، أي ذلك الموصوف بتلك الصفات عيسى بن مريم من غير شك ولا مرية، بل قول الحق وكلام الله الذي لا أصدق منه قيلا ولا أحسن منه حديثا. فهذا الخبر اليقيني عن عيسى عليه السلام، وما قيل فيه مما يخالف هذا فإنه مقطوع ببطلانه. وغاية أن يكون شكا من قائله لا علم له به، ولهذا قال الذي فيه يمترون، أي يشكون فيمارون بشكهم ويجادلون بخرصهم. فمن قائل عنه إنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عن إفكهم وتقولهم علوا كبيرا. فما كان لله أن يتخذ من ولد، أي ما ينبغي ولا يليق، لأن ذلك من الأمور المستحيلة، لأنه الغني الحميد المالك لجميع الممالك، فكيف يتخذ من عباده ومماليكه ولدا؟ سبحانه أي تنزه وتقدس عن الولد والنقص. إذا قضى أمرا، أي من الأمور الصغار والكبار، لم يمتنع عليه ولم يستصعب، فإنما يقول له كن فيكون. فإذا كان قدره ومشيئته نافذا في العالم العلوي والسفلي، فكيف يكون له ولد؟ وإذا كان إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فكيف يستبعد إيجاده عيسى من غير أب؟ ولهذا أخبر عيسى أنه عبد مربوب كغيره، فقال: وإن الله ربي وربكم، الذي خلقنا وصورنا ونفذ فينا تدبيره وصرفنا تقديره. فاعبدوه، أي اخلصوا له العبادة واجتهدوا في الإنابة، وفي هذا الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، والاستدلال بالأول على الثاني. ولهذا قال: هذا صراط مستقيم، أي طريق معتدل موصل إلى الله، لكونه طريق الرسل وأتباعهم، وما عدا هذا فإنه من طرق الغي والضلال. ثم يقول سبحانه: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. لما بين تعالى حال عيسى بمريم الذي لا يشك فيه ولا يمترى، أخبر أن الأحزاب أي فرق الضلال من اليهود والنصارى وغيرهم على اختلاف طبقاتهم اختلفوا في عيسى عليه السلام، فمن غال فيه وجافي، فمنهم من قال إنه الله، ومنهم من قال إنه ابن الله، ومنهم من قال إنه ثالث ثلاثة، ومنهم من لم يجعله رسولا بل رماه بأنه ولد بغي كاليهود. وكل هؤلاء أقوالهم باطلة وآراؤهم فاسدة، مبنية على الشك والعناد والأدلة الفاسدة والشبه الكاسدة. وكل هؤلاء مستحقون للوعيد الشديد، ولهذا قال: فويل للذين كفروا بالله ورسله وكتبه. ويدخل فيهم اليهود والنصارى القائلون بعيسى قول الكفر من مشهد يوم عظيم، أي مشهد يوم القيامة الذي يشهده الأولون والآخرون، أهل السماوات وأهل الأرض، الخالق والمخلوق الممتلئ بالزلازل والأهوال المشتمل على الجزاء بالأعمال. فحينئذ يتبين ما كان يخفون ويبدون وما كانوا يكتمون. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أي ما أسمعهم وما أبصرهم في ذلك اليوم، فيقررون بكفرهم وشركهم وأقوالهم، ويقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ففي القيامة يستيقنون حقيقة ما هم عليه، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، وليس لهم عذر في هذا الضلال، لأنهم بين معاند ضال على بصيرة، عارف بالحق صادف عنه، وبين ضال عن طريق الحق متمكن من معرفة الحق والصواب، ولكنه راض بضلاله وما هو عليه من سوء أعماله، غير ساع في معرفة الحق من الباطل. وتأمل كيف قال: فويل للذين كفروا، بعد قوله: فاختلف الأحزاب من بينهم، ولم يقل فويل لهم، ليعود الضمير إلى الأحزاب، لأن من الأحزاب المختلفين طائفة أصابت الصواب ووافقت الحق، فقالت في عيسى: إنه عبد الله ورسوله، فآمنوا به واتبعوه. فهؤلاء مؤمنون غير داخلين في هذا الوعيد، فلهذا خص الله بالوعيد الكافرين. ثم يقول سبحانه: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. الإنذار هو الإعلام بالمخوف على وجه الترهيب والإخبار بصفاته، وأحق ما ينذر به ويخوف به العباد يوم الحسرة، حين يقضى الأمر فيجمع الأولون والآخرون في موقف واحد ويسألون عن أعمالهم. فمن آمن بالله واتبع رسله سعد سعادة لا يشقى بعدها، ومن لم يؤمن بالله ويتبع رسله شقي شقاء لا يسعد بعدها، وخسر نفسه وأهله، فحينئذ يتحسر ويندم ندامة تنقطع منها القلوب وتتصدع منها الأفئدة. وأي حسرة أعظم من فوات رضا الله وجنته واستحقاق سخطه والنار على وجه لا يتمكن الرجوع ليستأنف العمل، ولا سبيل له إلى تغيير حاله بالعود إلى الدنيا. فهذا قدامهم، والحال أنهم في الدنيا في غفلة عن هذا الأمر العظيم لا يخطر بقلوبهم، ولو خطر فعلى سبيل الغفلة، قد عمتهم الغفلة وشماتهم السكرة، فهم لا يؤمنون بالله ولا يتبعون رسله، قد ألهتهم دنياهم وحالت بينهم وبين الإيمان شهواتهم المنقضية الفانية. فالدنيا وما فيها من أولها إلى آخرها ستذهب عن أهلها ويذهبون عنها، وسيرث الله الأرض ومن عليها ويرجعهم إليه، فيجازيهم بما عملوا فيها وما خسروا فيها أو ربحوا. فمن عمل خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.